صلوات ربه وسلامه عليه ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه ما أطيب وما أجمل وما أوجب أن يذلل الإنسان نفسه لدين الله، وتلك هي الدينونة. دان بمعنى خضع، فلا دين لمن لم يخضع نفسه ورغباته وشهواته لله تبارك وتعالى. وقد استمعنا فيما استمعنا إليه قول الحق تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. من اتخذ إلهه هواه، من اتخذ رغباته وطموحاته وشهواته وما تدعوه إليه نفسه إلها متبعا، انحرف وضل وتخبط في طريقه وزل. لماذا؟ لأن الهوى ليس له منهج محدد يتبع، فالنفس قلب والهوى أغيار، لا يثبت على حال ولا شيء يثبت على حال إلا ما جاء من قبل الله الذي لا يتغير. وكل ما جاء من عند غير الله من هوى النفس أو من أي إنسان آخر غير ما بلغ الرسل متغير ومتقلب هوى. أما الشريعة، أما الإيمان بالله فله خط ثابت، وذلك قبلها بآيات: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. شريعة طريقة، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وبعدها بصورة 40: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا استقامة مع الهوى أبدا، وإنما الاستقامة مع عقيدة التوحيد، مع اتخاذ الله الحق إلها. ولذلك يذكر قبلها آيات كونية وبعدها آيات كونية ليبين أن الذي خلق هو الذي يملك، والذي يملك هو الذي يعبد، وأما الذي لا يملك شيئا كيف يعبد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وليس أمس استمعنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. والاستقامة أيها الإخوة ليست شيئا هينا، شيء صعب جدا. سمعتم من قبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود. بعض المفسرين يسند هذا القول إلى آية واحدة في سورة هود، وهي: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. استقم كما أمرت، هذا شيء يحتاج إلى يقظة متجددة وإلى مداومة وإلى تذكير النفس وإلى معرفة حدود الحلال فلا نتعداها وحدود الحرام فلا نقربها. أما من اتخذ إلهه هواه لا يعرف حدودا، يتعدى الحلال ويتقحم الحرام. لماذا؟ اتخذ الهوى إله. هذا الذي اتخذ هواه إلها أضله الله وختم على وسائل المعرفة. ايه وسائل المعرفة؟ ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ومن أضله الله لا أحد يهديه، فمن يهديه من بعد الله. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا مذموما، وذكر لذلك آيات. فقال الله تعالى في سورة الأعراف مشبها من اتبع هواه بالكلب، واتبع هواه واللي يترك دين الله ويخلد إلى الأرض وزينتها وشهواتها، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وشبه الله من اتبع الهوى وصفه بالغفلة، ولا تطع في صرف الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال ووصفه بالضلال في سورة القصص، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ووصفه بالظلم في سورة الروم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، ونصح الله داود عليه السلام ألا يتبع الهوى في أحكامه حتى لا يضل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله في سورة النازعات، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما الذي اتبع هواه ماذا قال فيه؟ قال وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يقول أحد الصالحين، هواك داؤك، هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك، هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى حديث، ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. حديث من جوامع الكلم، ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. الثلاث المهلكات قال هوى متبع وشح مطاع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. الهوى المتبع والشح المطاع وإعجاب الإنسان بنفسه، هذه الثلاثة مهلكة، والثلاثة المنجية جعلها الله فينا جميعا، خشية الله في السر والعلانية. وطبعا يخشى الله في السر والعلانية لا يتبع الهوى، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. خشية الله في السر والعلانية، والقصد الاعتدال في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عبد في الأرض من إله أبغض إلى الله من الهوى. ليه؟ لأن اللي بيعبد هوى الهوى بيعبد نفسه. يعني الواحد لو عبد صف الله العظيم، لو عبد غيره، أنا ضعيف ومعروف أن أنا ضعيف، وقد أتخيل العظمة أو القوة في غيري، كالذين ضلوا وتخيلوها في الشمس واللي في البقر واللي في الكواكب واللي في الحجارة واللي في كذا واللي في كذا. لكن اللي بيعبد نفسه ده، اللي بيعبد هوى نفسه، هذا الذي يعبد نفسه أله ذاته واستعبدته نفسه، فليس أضل منه. فعلى المسلم أن يتمسك بقول الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذا من مشكات القرآن. حين سأله أحد الصحابة، يا رسول الله قل لي قولا لا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك، ماذا قال؟ قال كلمتين اثنين، ولكن يحتاج الفهم كبير. قل آمنت بالله ثم استقم. رزقنا الله وإياكم الاستقامة، وتقبل صيامنا وقيامنا، وجعلنا من الذين لا يعبدون إلا الله. اللهم اشرح صدورنا للإيمان وافتح أسماعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسبحان من هذا كلامه، وصلاة وسلاما على من تلقى هذا القرآن. وبارك الله في كل مؤمن تلاه فأحسن تلاوته، وتدبره فأتقن تدبره. في هذا القرآن الكريم يسوق الله تبارك وتعالى آية يكررها مرات ومرات، يؤكدها بمؤكدات، وكأنه يستنهض همة المؤمن ويستجيش إيمانه
ويزيح عن عقيدته ركاما غطاها وظلمات غشيتها، إذ يقول الحق جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره للتذكر والفهم، فهل من مدكر يعني فهل من متذكر. ادكر يعني تذكره. وسمعتم سابقا في سورة يوسف عليه السلام: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أنا أنبئكم بتأويله فارسلون، وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة من الزمن. والله تبارك وتعالى قد بين في السورة التي قبلها، أو على الأصح في سورة قاف قبلها بسورة أو سورتين، بين من الذي يدكر، من الذي ينتفع بالقرآن. بين شروط الانتفاع بالقرآن بآية قصيرة المبنى وسيلة المعنى، اشتملت على قضية علمية كبيرة يضع الناس فيها مجلدات ومجلدات، يسوقها الله تعالى في كلمات يسيرات. ماذا قال؟ قال الحق سبحانه: إن في ذلك لذكرى، هو ده التذكير، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الإخوة، شروط التأثير أو عناصر التأثير أربعة: وجود المؤثر، ووجود الجسم المؤثر فيه، ووجود شرط التأثير، وانتفاء المانع. بعبارة سهلة، أريد أن أنظف ثوبا، يشترط أن يكون المؤثر المنظف موجود، وهو الماء الذي فيه صابون، والشيء اللي يتأثر وهو الثوب الوسخ مثلا. لابد من شرط. ايه الشرط؟ ان يتصل المؤثر بالمؤثر فيه. ولابد شرط رابع، ايه هو؟ انتفاء المانع. يعني ما تحط ليش الثوب الوسخ مثلا داخل جراب من زجاج او حديد او جلد وتحطه في الماء اللي بصرف مش متنظف، لان فيه مانع، منع وجود وصول الصابون او الماء اللي فيه صابون الى الجسم. نأتي للآية: إن في ذلك، أي القرآن، ما تلاه الله من أول سورة قاف إلى هذه الآية، هذا هو المؤثر. لذكرى، هذا هو الأثر، وإحنا نسينا الحتة الخامسة، الأثر. لمن كان له قلب، هذا الذي يتأثر، أو ألقى السمع، هذا هو الشرط. فإذا وجد القرآن، والقرآن مؤثر بذاته، جليل في نفسه، عزيز وإن لم يتلقاه أحد، هو عزيز وهو في اللوح المحفوظ عزيز. وجد القرآن بتأثيره، ووجد الشخص الذي يتأثر بالقرآن ولكنه لم يسمع القرآن، هل يتأثر؟ القرآن محجوب عنه. أو ألقى السمع، وفرضنا أنه استمع إلى القرآن وقلبه ساهن لاهن سارح لا ينتفع، ولكن وهو شهيد، أي وهو حاضر القلب، شاهد القلب. فمن تلي عليه القرآن وله قلب فيه إيمان، وألقى السمع إلى القرآن، واستحضر قلبه عند تلاوة القرآن، تأثر بهذا القرآن دون جدال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكم من أناس يتأثرون بهذا الكتاب، المشركون المعاندون، كان كثيرون منهم يتأثرون بالقرآن ويعمل في قلوبهم، ولكن للعناد والمكابرة كانوا يفرون من سماعه، كانوا يخافون سماعه فيؤمنون وهم لا يريدون الإيمان. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لأنهم يعلمون أن القرآن لو سمعه عاقل لا بد وأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والله تبارك وتعالى يعبر عن الذين لم ينتفعوا بالقرآن بأنهم شر الدواب وأنهم لم يسمعوا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني لو أسمعهم سماع التعاظ لتولوا. تولوا يعني إيه؟ انصرفوا مسرعين معرضين عن الاستمرار في الاستماع خشية أن يؤثر عليهم القرآن فيؤمنوا وفي قلوبهم ضغط ضد الإسلام وضد محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الصورة يبدأها الجليل بداية جليلة جميلة جليلة قوية جميلة مبهرة آخذة. يقول في أولها قاف، وقاف حرف. لو تأملت هذا الحرف وفي هذه الصورة بالذات، ولكل حرف في القرآن سر قد يتكشف وقد يستتر. قاف ويقسم بعدها قائلا والقرآن المجيد. والقسم هذا يأتي بعده إضرابان ببل، بل عجب أن جاءهم منذر منهم. فقد يقول بل كذبوا بالحق لما جاءهم. قاف هذه هي أول حرف من حروف قرآن. أول حرف من حروف قرآن هي القاف. وأول القرآن قمة الحق، والقاف تمام كلمة حق. كلمة قاف أو حرف قاف هي بداية قرآن، والقرآن من بداياته هو تمام الحق وكماله، لأن حرف قاف هو تمام كلمة حق. وثيقت هذه الصورة من بدايتها إلى نهايتها تتكلم في الحق العقدي والحق التشريعي والحق الكوني، إذ يقول الحق جل جلاله قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. في حد يتعجب ويستغرب لو جاله نذير منه واحد من أهله؟ ده ربنا بيقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، هو رسولا منهم. هو في الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لكن على المؤمنين يقول رسولا من أنفسهم، لأن من أنفسهم أدخل من منهم. حد يتعجب؟ واحد تعرفه يعرفك، تأنس له ويأنس لك، يعرف أمراضك يعالجها، يعرف حسناتك يباركها، تتعجب من هذا؟ تتعجب مما لا يتعجب منه؟ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. بعد ما نموتوا ونبقوا تراب نرجعوا تاني؟ طب ده شيء متعجب منه. طب انتوا جيتوا منين؟ كنتوا ايه؟ خلقكم من عدم. اين كان التراب قبل ان تخلق السماوات والارض؟ لا تراب ولا شيء سوى الله، هو الاول والاخر. فاذا كنتم قد جئتم من عدم، قولكم تعادون من تراب هو أصلكم، تتعجبون منه؟ إنه العناد. ولذلك يرد الله عليهم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وهذه الآية لا يتسع الوقت لشرحها لأن فيها تحليلات كيماوية وعلمية وعناصر الإنسان والستاشر عنصر اللي فيه وكذا وكذا، ويعلم الله ماذا في الإنسان من فحم وصوديوم ويود وحديد ومغنيسيوم، نسب معروفة وكلها في كتاب حفيظ. يقول الأرض بعد ما تكله وتتحلل هذه العناصر ترجع دي العناصر تاني؟ نعم، يرجعها من خلقها. إذا كانت عناصر أنا الذي خلقتها وهو الذي قدرها وكيفها وركبها، ألا يستطيع إعادتها؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. الحق هو الأمر الثابت الذي لا يتغير، الثابت الذي لا يتذلل. ولذلك قلنا إن كلمة لا إله إلا الله هي أحق كلمة، ولذلك الذي يعتقد ويوحد تجد ثابت، لا تزعزع ولا اضطراب ولا قلق نفسي ولا انفصام شخصية ولا ازدواج شخصية ولا الأمراض اللي بيقولوا عليها ما علينا. بل كذبوا بالحق، كذبوا بالأمر الثابت المستقر الجميل الكامل. ثابت والعنصر الثاني ايه؟ جميل، والثالث كامل، ثبات وجمال وكمال. فهم في أمر مريج مضطرب، في قلق، في شك، في انزعاج، في خلط، في توهمات، في خرافات، لا يثبتون على حال. وذلك سمعت كتير جدا القرآن إفك مفترق، أساطير الأولين سحر، لا ده كلام مجنون، ده لا ثبات. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. انظروا إلى اللفتة، كأن الله يقول لهم يا أيها الجاهلون إن لم ينفعكم الكتاب المقروء المعجز الآخذ المستولي على الألباب، تأملوا الكتاب المشهود، تأملوا الكتاب المنظور. يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم، انظروا إلى السماء فوقهم، ماذا في السماء؟ فيها ثبات وجمال وكمال. انظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ثابتة لا تهتز لا تسقط، ذات حبك أي ذات إحكام وربط وقوة. كيف بنيناها وذات جمال، وزيناها وكاملة لا خلل فيها وما لها من فروج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما قدروش يبصوا فوق، يبصوا تحت رجليهم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي تثبتها حتى لا تميل، وهي حق ترون تدوسونها بأقدامكم ومزينة. والأرض مددناها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يعود إلى قوله إن في ذكرى، يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. رزقنا الله التذكر وحسن الفهم وجعلنا من المنيبين إليه، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
والصلاة والسلام على حبيب الحق وسيد الخلق سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد استمعنا إلى سورة الحق، وهذه السورة عند أدنى تأمل نجدها شديدة الوقح، ختام فواصلها تهز النفوس من أعماقها. في هذه السورة وفي أواخرها يقسم الله سبحانه فيقول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. إخبار عن هذا الكتاب العظيم الحكيم الكريم الذي بدأ نزوله في ليلة القدر، والذي جاء على يد رسول صلوات الله وسلامه عليه، فاتهمه المعاندون بالجنون و
ويقسم الله في سورة نون: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. كذبوا بهذا الكتاب ووقفوا في سبيله. والقرآن الذي سيتلى عليكم بإذن الله في الركعة الأولى بعد هذه الكلمة يتحدث عن جنس آخر، عن جنس آخر أقوى وأعتى وأشد من جنس الناس، جنس الناس الذين كفروا. يحكي الله عنهم توبيخا لهم وتقريعا لهم وتسلية وتكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيأتي قول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. سورتان في القرآن تناولتا موقف الجن من القرآن. سورة الأحقاف في أواخرها وسورة الجن في بدايتها. سورة الأحقاف تتحدث عن تأثر الجن وعن عملهم بالقرآن في قومهم، وسورة الجن تتحدث عن استماعهم وعن أثر القرآن فقط في نفوسهم واعترافهم بما هم عليه وبما كانوا عليه. ففي سورة الأحقاف يقول الحق سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. صرفهم الله إليه، أي أن ذلك أمر مدبر مخطط وليس صدفة. وجههم إليه، بعثهم إليه. متى؟ يوم رجع من الطائف وقد أوذي وشتم وسب وطرد ورجع مكسور الخاطر حزينا إن لم يستجب له الناس. يعوضه الله تبارك وتعالى بعالم من جنس آخر ليس في إمكانه ببشريته عليه السلام أن يصل إليهم. صرفه الله إليهم وبحثوا عنه، وهيأ الله لهم سببا. هذا السبب أنهم لمسوا السماء فوجدوها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وكانوا من قبل يقعدون منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قالوا لابد وأن شيئا قد حدث، طوفوا فجاج الأرض انظروا ماذا كان. فذهب نفر منهم بقدرة الله وتصريف الله إلى مكان اسمه وادي نخلة، وكان صلى الله عليه وسلم حين ذاك يصلي مع زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، رفيقه في الرحلة، يصلي به صلاة الفجر. وقف الجن واستمع دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يستمعون القرآن، ما قالش يسمعون، يستمعون، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فلما حضروه قالوا أنصتوا. قالوا، مش واحد اللي جاي، قالوا يعني كل واحد منهم قال أنصتوا. كيف هذا؟ حين استمعوا القرآن أخذ القرآن بقلوبهم، شحن نفوسهم، سيطر على مشاعرهم، حرك أعماقهم. كل جني أحس بهذا فظن أنه واحد في هذا الأفق وفي هذا التأثر، وأن إخوانه لم يتأثروا، وهو حريص على كل الاستماع بكل جوارحه وكل الشعور هذا مع كل واحد منهم. فكل واحد، كل واحد قال أنصتوا، حريص، وكل واحد مفكر إن هو اللي منفعل فقط، إن هو إن القرآن أخذ بقلبه فقط. قال أحدهم أنصتوا، بقول قالوا أنصتوا، يبقى هو تفبك، يبقى كل واحد قال أنصت. ليه؟ انتقل إلى عالم آخر ويريد صفاء الجو، يريد السكون والهدوء إلا من صوت الله وكلام الله. صوت الله مثلا في قرآنه أريد. فلما حضروه قالوا أنصتوا. وبعدين فلما قضي أنصتوا إلى الآخر، ما سمعوش آيتين وقالوا كفاية كده يلا بنا ده هيطول. لا، كان الجن أكثر أدبا من الإنس مع استماع القرآن، وقد أخبر رسول عن ذلك وهو يقرأ سورة الرحمن، قال لهم لقد كان الجن أكثر أدبا من استماعكم، ما سمعوا فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا وقالوا لا بشيء من آلائك ربنا نكذب. هذا حديث يتجاوبون، يتجاوب مع القرآن وهو عالم خلق من نار. فلما قضي ولوا أسرعوا، هربوا. نافرين؟ لا، هم ولوا ليه بسرعة؟ ولوا إلى قومهم منذرين. الخير الذي سمعوه، العطاء الذي من الله عليهم، النعمة التي حصلوا عليها، أمر لا يسكت عليه. أسرعوا ليزفوا إلى قومهم البشرى، أسرعوا ليقوموا بواجب الدعوة. من فعلوا في نفوسهم فقط، ولكن فعلوا انفعالا وتجاوبا وتأثرا تجاوز ذواتهم إلى نفع غيرهم. ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. يا قومنا، كما تكلمنا في مؤمن آل فرعون وأدب الدعوة، يا قومنا، يا أهلنا، يا أحبابنا، يا أقرب الناس إلينا، شيء يجعل اللي انت بتكلمه يسمع لك، لا تسيء إليه، لا تحقره، أنت حريص على أن تكون سببا في هداية واحد. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. وما دمت حريص، خفض بالألفاظ اللي تلين قلبه، التي تجذبه إليك، تحببه فيك، يأنس لك وتأنس له. لا تحقره، لا تظهر له مساوئه، لا تحتقر عقليته. يا قومنا إنا سمعنا كتابا، وكتابا دي في تنكيرها كلام كثير، اعرف بس انها للتعظيم، انزل من بعد موسى. من بعد موسى، كأنكم بتعرفوا الكتب، بنعرف الكتب. والكلام المشركون بتوع مكة قالوا على القرآن سحر، وقالوا كذب، وقالوا افكر افتراء، وقالوا اساطير الاولين. الله تبارك وتعالى يقول لهم الله اعلم في سورة العنكبوت، ام اتيناهم كتابا. انتوا جالكم كتب قبل كده عشان تحكموا عليه؟ انتوا تعرفوا البضاعة دي؟ ده انتم لا تعرفونها. ولذلك في سورة بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل ام لكم كتاب فيه تدرسون. فاللي درسوا كتب الوحي اعرفوا طبيعة كلام الوحي. الجن كان يعرف التوراة، ولذلك حكموا على القرآن بأنه من مشكات التوراة. وذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. تكرار حرف الجر يفيد أن ما وراءها غير ما بعدها. يهدي إلى الحق تشيء، وإلى طريق مستقيم تشيء. فما هو الحق وما هو الطريق المستقيم؟ الحق هو العقيدة، يهدي إلى الحق إلى العقيدة، وإلى طريق مستقيم العبادة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أبرزوا قيمة الكتاب وجلوا محاسنه ومآثره، ثم قالوا لأحبابهم مكررين يا قومنا أجيبوا داعي الله. يعني استجيبوا، آمنوا. الإيمان ده بشروهم الأول، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، يحط عنكم أثقالكم، يرفع عنكم أوزاركم، يقيكم شر النار وعذاب النار. ثم بعد أن بشروا خوفوا، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. فين تهرب؟ لا تستطيع أن تخرج من ملكه، وليس لكم من دونه أولياء ينصرونكم. لا تقدر تهرب بنفسك، ولا يقدر حد يهربك. ودعوا قومهم إلى الإيمان في أسلوب بليغ ودعوة حكيمة. خلاصة الأمر أيها الإخوة، لولا أن القرآن قال هاتوا لي علماء الشرق والغرب، الباحثون في الكون يكتشفون الجن إن لم يكشفهم القرآن. أقسم بالله لا يستطيع العالم كله أن يكشف أن هناك خلقا آخر اسم الجن، مهما أوتوا من الوسائل والعلم إلا أن يخبرهم الذي خلق الجن. لأن ليه؟ لأن من صفاتهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، وما دمت ما تشوفوش ما تعرفش تجرب عليه. ولذلك الفلاسفة اللي قبل الإسلام كلهم أنكروا وجود الجن، والمستغربون والمستعمرون عقلا وفكرا يرددون رأي الفلاسفة، رأي خرافات العقول قبل ظهور الإسلام، ويقولون أن الجن ليس موجود وأنه خرافة، وهذا كفر صريح لأنه يصادم صريح القرآن. لو فيه جن وجن آمن منهم المسلم ومنهم القاصص واستمع القرآن وقاموا بالدعوة، وأنهم جماعات وعائلات وقبائل، إنه يراكم هو وقبيله. هذا الجن خلق من نار، والجنة خلقناه من قبل من نار السموم، وخلق الجنة من مارج من نار. أجسام قادرة على التشكل بأشكال حسنة وأشكال قبيحة، يرون الناس والناس لا يرونهم، يعيشون على الأرض لأنهم سمعوا صوت رسول، ويستطيعون أن يعيشوا فوق الأرض. وأنا لمسنا السماء فوجدناها، أصحاب دعوة أو أصحاب عقيدة فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، أهل أدب وأصحاب خلق، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. عند الشر لم يسندوا الشر إلى الله، مع إن الشر والخير منه سبحانه وتعالى، ولكن فيه عقيدة وفيه أدب. وأنا لا ندري أشر أريد، بل الفعل للمجهول. وعند الخير قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنتم تقول في القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إيه أنعمت، أثبتت الإنعام إلى الله، أنعمت إليهم، ما قالش غير الذين غضبت عليهم، قال غير المغضوب عليه، غير المغضوب عليه. ليه؟ أثبتت النعمة إلى الله، والغضب بنيته للمجهول، مع أن الكل من الله، أدبا من الله تبارك وتعالى. فالقرآن كشف عوالم وأجناس نعيش مع أحضانهم ومع أنفاسهم ولا ندري ماذا بهم، فلنقف عندما فوق أبصارنا وما فوق مدركاتنا، عند الذي كشفه القرآن لنا، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وما زاد عن ذلك من كلام عبقري فيلسوف عالم باحث كذا كذا لا نصدق إطلاقا، وخاصة في عالم العقلاء، لأن الجن عالم عاقل، وقد بعث إليه محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الإخوة ينبغي علينا في كلما سمحت لنا الفرصة أن نتدارس كتاب الله، وأن نتعرف على كنوزه، وأن نبحث عن أسراره، لنجذب صدر القلوب، لنشرح صدورنا، لنعرف عظمة هذا الكتاب. ولما نعرف عظمة إسلامنا نعتز به، وكل اعتززنا بدينه اعتززنا بأنفسنا، فلا نشعر لا بذلة ولا مهانة. نسأل الله سبحانه أن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يبارك لنا في حفظنا للقرآن.
صلوات ربه وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يا أصحاب الجائزة الكبرى، يا أهل ثواب القرآن، لقد استمعنا فيما استمعنا إليه من قول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
هذه الصورة الكريمة هي إحدى الصور المسبحات السبع، أي المبدوءة بالتسبيح. وكان صلى الله عليه وسلم يسميها أفضل المسبحات، وقد ألمحنا إلى ذلك من قبل، حيث كان يحبها حبا خاصا، نظرا لأنه صلى الله عليه وسلم قد كلف بالتبليغ والتذكير. والتبليغ لا بد أن يكون من حافظ، والتذكير لا بد أن يكون من عالم، فكيف يحفظ وهو إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ كان يخاف ألا يؤدي هذه الأمانة، فبشره الله تعالى في تلك السورة بأنه سيقرئه عز وجل فلا ينسى، فقال له: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ورأى أن هذه الدعوة سيواجه بها قوما أشداء، سيواجه بها عقائد ترسخت وتقاليد وعادات تمكنت، ونحن في أيامنا هذه ونحن مسلمون والحمد لله، إلا أنه لو كانت هناك عادة تعودناها مع مخالفتها للإسلام فبين للناس أنها ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت القائمة، واتهم الداعي إلى السنة بتهم تهتز لها الجبال، جاء بدين جديد، جاء كذا، جاء كذا، هكذا وجدنا آباءنا، فما بالنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو إنسان وحيد فقير من متاع الدنيا يواجه أمة في جاهلية جهلاء وفي ظلمة عمياء بما يقلب عقيدتها رأسا على عقب، ومن حولهم أمم وأمم تحالف الكفر وتناصر الضلال من عباد أوثان وعباد نار إلى غير ذلك. لا شك أنها مهمة ثقيلة، ولكن الله تبارك وتعالى زف إليه البشرى الثانية بأنه سييسر له أمره ويفتح له الطريق، فقال له سبحانه: ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ومع هاتين البشريين فإن السورة الميمونة والقرآن كله ميمون، قد اشتملت على أصول العقيدة وعلى جوامع هذا الدين العظيم، ففيها العقيدة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وفيها المشيئة المطلقة التي تؤكد وحدانية الله عز وجل، فبالرغم من أن وعد الله قاطع سنقرئك فلا تنسى، ولكنه سبحانه يلحقه بالمشيئة إلا ما شاء الله ليبين سبحانه طلاقة هذه المشيئة ولو كان قد سبقها الوعد، مع أن الله تعالى لا يخلف وعده، ولكن مشيئته مطلوق فيها طلاقة وقدرة لا شيء يحجزها ولا حدود تحدها. ولذلك هذه الصورة فيها أصول العقيدة من هذه الوحدانية، وفيها الوحي: سنقرئك فلا تنسى، ولا دين إلا بوحي. وفيها المعاد: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفيها ربط هذه العقيدة بجذورها العميقة وأصولها الممتدة: قل ما كنت بدعا من الرسل، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سبح أمر بالتسبيح، ومعي أخي المسلم،